أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف جميع الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم أيها المؤمنون المكرمون والمؤمنات المكرمات جميعا ورحمة الله وبركاته. المقدمة الثانية من مقدمات الصلاة، ستر العورتين. كما هو المعتاد في هذه الدورة، أننا لا نتعرض للأحكام الشرعية المتعلقة بالمسألة. ستر العورتين وما يجب فيهما، وإذا صار الإنسان عاريا كيف يصلي، كل هذا تفصيله موجود في الرسائل العملية. كلامنا كما هو المعتاد في المعنى غير الظاهر، ما أستطيع أن أقول المعنى الباطني، لست من أهل الباطن، لكن المعنى غير الظاهري في المسألة. كل موجود بما في ذلك الإنسان مؤلف من ثلاثة أشياء: عقل وجسد ونفس. كل واحد من هذه الثلاثة له، إن استطعنا القول، مغذيات. مغذي يغذي العقل، ومغذي يغذي النفس، ومغذي يغذي البدن. مغذيات العقل هي كل أمر يتقرب به العبد، كل طاعة وعبادة يتقرب بها العبد لله سبحانه. ولذا ورد في الخبر عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في تعريف العقل: العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. كل شيء هو عبادة عن الله سبحانه وتعالى هو فعل العقل. كل فعل من شأنه أن يكسب الإنسان جنة، نعيم. الآن الجنة ما هو؟ بأي كيفية؟ بأي شكل؟ ما معنى الجنة المرادة؟ على كل حال، بكل المعاني، بكل المعاني التي تؤدي إلى معنى الجنة، هذا شغل وعمل العقل. سيد أعمال العقل هو توحيد الله سبحانه وتعالى، سيد كل الأعمال. العقل شغله، عمله، إدراك وحدانية الله سبحانه وتعالى، النظر إلى الله تبارك وتعالى لا إلى غيره. حتى أن هذا العقل إذا صفى فإنه يرى الله سبحانه وتعالى في كل شيء، كما قال مولانا سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه: رأيتك ظاهرا في كل شيء فلم أجهلك في شيء. كل شيء يراه، هذا الأمر بالنسبة إلى الإمام المعصوم أمر مفروغ منه، لكن بالنسبة إلى من بلغ عقله إلى حد الكمال، هذا العقل لا ينظر إلا إلى شيء واحد. الله سبحانه وتعالى حتى هم يجعل آية وحدانيته في وجود الإنسان، الله سبحانه وتعالى جعل آية هذا الوجود هو عقل الإنسان، جعل له عقلا واحدا. وجعل هذا العقل يتوجه إلى محل واحد وإلى مكان واحد، لا يتوجه إلى أماكن متعددة. العقل له مقامات ودرجات ومراتب. لعل يوم من الأيام إذا أدركت المسألة تمام، هضمتها تمام، أبين هذا. يشير شيخنا الأجل الأوحد رضوان الله تبارك وتعالى عليه وقدس الله نفسه الطاهرة الزكية، وكذلك السيد الأمجد وسائر علمانا، أن العقول ثلاثة: العقل المنخفض، والعقل المستوي، والعقل المرتفع. صنف العقل إلى هذه المقامات الثلاثة بحسب الإدراك، يدرك شيئا واحدا لكن يدركه بالعقل المنخفض بطريق، بالعقل المستوي بطريق، بالعقل المرتفع بطريق آخر. قد يطلق في بعض الروايات وفي بعض الكلمات يطلق العقل ويراد به الفؤاد. الفؤاد هو أعلى مشعر من مشاعر الإنسان. الله سبحانه وتعالى أعطانا مشاعر ظاهرية أو حواس ظاهرية وحواس باطنية. كل حاسة ظاهرية تدرك شيئا معينا وهذا معلوم. حاسة السمع تدرك المسموعات، حاسة البصر تدرك المبصرات، وهكذا. الله سبحانه وتعالى هم جعل لنا مثل خمس، مثل ما جعل الله سبحانه وتعالى لنا خمس حواس ظاهرية، جعل لنا خمس حواس باطنية: المتخيلة، المتوهمة، المتصرفة، العاقلة، المتذكرة، إذا أنا مو مشتبه في المسميات. أيضا كل حاسة من هذه الحواس لها عمل معين، تدرك شيئا معينا. أبين فقط متوهمة متخيلة. متوهمة متخيلة مو هذا الوهم والخيال اللي احنا نعرفه. لما يقول واحد يقول له انا مثلا شفت الشيء الفلاني او رايتك في المكان الفلاني، يقول له والله انت متوهم. مو انا تخيلت الشيء الفلاني ما له وجود، مو هذا المتخيله والمتوهمه. المتخيله، الخيال والوهم شكلين من اشكال العلوم. الخيال هو إدراك المعاني الكلية. مثل شنو؟ مثل إدراك الحب، مثل إدراك البغض، إدراك الأشياء التي ليس لها ظاهر جسماني. الحب لا يكال، لا يقاس، ليس له تشخص معين. يعرفون الحب، يقولون الحب ميل شيء إلى شيء، البغض ابتعاد شيء عن شيء. هذه يسمونها معاني كلية. المعاني الكلية ما يدركه من الحواس المتخيلة. المتوهمة تدرك المعاني الجزئية. المعاني الجزئية شنو؟ ارتباط هذه الكلية بالأفراد. مثل شنو؟ مثل حب الولد لأولاده، مثل حب الأم لأولادها، مثل حب الأولاد لأبيهم. مثل لما تريد أن تعرف الكرم تنسبه إلى كريم، تقول مثلا كريم كحاتم، وهكذا. إذا ارتبط المعنى الكلي بشيء معين يسمونه معاني جزئية، هذا تدركه المتوهمة. خمس حواس ظاهرية، خمس حواس باطنية. أكو حاسة يسمونها الحس المشترك. حس مشترك. الحس المشترك هو واقع بين الحواس الظاهرية والحواس الباطنية. الحواس الظاهرية تدرك أشياء معينة، هذه الأشياء المعينة تخزنها، تقوم بتخزينها. لما جنابك تنظر إلى أشياء معينة، تنظر إلى الألوان مثلا، وتبدأ تميز الألوان، هذا أحمر، هذا أصفر، هذا أخضر، هذا كذا. يقول هذا وين يتخزن؟ يتخزن في الحافظة. لما تريد أن تستحضر هذا اللون مرة ثانية، هذا المتوسط بين الحافظة وبين ما تراه الحس المشترك، مخزن يسمونه الحس المشترك. كم حاسة صار عندنا؟ 11، خمسة ظاهرية، خمسة باطنية، وحس مشترك. كل هذه الحواس تدرك أشياء ما أدري شنو أعبر عنها، لكن تبقى أشياء على حد الظاهر. سيد كل الجوارح يسمى بالفؤاد. الفؤاد هو الذي يدرك الحقائق على أشيائها. ولذلك الله سبحانه وتعالى في سورة النجم في ذكر مسألة المعراج قال سبحانه وتعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى. ما يراه الفؤاد يرى الحقائق، يرى الأشياء كما خلقها الله، كما صنعها الله سبحانه وتعالى. فأهم ما يراه الفؤاد يرى الوحدة السارية في الموجودات، يرى وحدة الحق سبحانه وتعالى السارية في جميع الموجودات والكائنات والمخلوقات. هذا العقل الذي يسمى في بعض الألسن بالفؤاد، هذا هو المراد بالتوجه به إلى الله سبحانه وتعالى. العورتان المراد سترهما النفس والبدن، النفس والبدن عورتان، أجارنا الله وإياكم من ظهورهما. النفس تظهر بدواعيها، دواعيها استجابة الشخص بعيد عنكم، استجابة النفس لهوى، استجابة الإنسان لهوى نفسه. لما يستجيب لما ترغب به النفس، شنو ما كان ما ترغب به النفس؟ الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل يقول: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. النفس شغلها دعوة الإنسان بعيد عنكم إلى ترك الطاعات، إلى فعل المحرمات، إلى أمثالها. وهذا مراد ستره. ستره يعني شنو؟ ستره يعني مخالفته على الدوام. مخالفة النفس لها أثر جدا عظيم. يوم من الأيام، هذا في مخالفة النفس، يوم من الأيام جاء جماعة من أصحاب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قالوا: يا ابن رسول الله، أكو واحد مو مسلم، لكن هذا الشخص جدا عجيب. قال لهم: شلون يعني عجيب؟ قالوا: يعني يا ابن رسول الله، لا نضمر في قلوبنا شيء إلا ويطلع عليه. إذا نسأل الآن عن سؤال في أقصى الأرض هو يجاوبنا، شنو صاير في المكان الفلاني هو يجاوب، وإذا نرسل الرسل راح يجيوا للجواب أنه كما قال. قال: أنا أروح له. سأله الإمام بأبي وأمي كم سؤال، وكان الرجل يجيب. الإمام بأبي وأمي أراد أن يحج، أراد أن يبين للحاضرين. قال: أسألك بما اكتسبت ما اكتسبت؟ قال: بمخالفة هواي. كل ما تدعوني، كل ما يدعوني هواي إلى أمر معين، كل ما تدعوني نفسي إلى أمر معين أنا أخالفه. نفسي تدعوني إلى شرب الماء البارد، أروح أشرب ماء حار. نفسي تدعوني أفعل الفعل الفلاني أخالفها، نفسي تدعوني إلى فعل المحرم ما أسوي محرم، محرمات ما سويت، فعلى الدوام أنا مخالف لنفسي. أنا أسألك، ما تقول نفسك في الإسلام؟ قال نفسي تقول في الإسلام ألا أسلم. قال ما لك لم تخالفها؟ مو تقول لك نفسك لا تسلم؟ قال نعم. قال ليش ما تخالفها؟ لماذا في هذا الموطن خالف ما خالفتها؟ قال يا ابن رسول الله ما حجني أحد قبلك ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله. وأن عليا وفاطمة وأولادهم المعصومين أولياء الله. إذا تمكن الإنسان من ستر العورة الأولى، ستر عورة النفس، يتمكن من خلال ستر هذه العورة مخالفة النفس، مخالفة الهوى، يتمكن الإنسان هذا باليوم والليلة باللحظة الواحدة ما يصير. أكو رسالة، مو رسالة، أكو كتاب للسيد أعلى الله مقامه في شرحه على القصيدة، شرح قصيدة عبد الباقي، ما أدري متى تطبع، بس إن شاء الله تطبع، ما أدري، إن شاء الله تطبع. في شرح القصيدة بعض المطالب السلوكية العالية جدا. أخوي العزيز أبو حسن من إخوتنا اللي يحبون المسائل السلوكية، وجنابكم إن شاء الله أيضا تحبون هذه المسائل السلوكية. السيد على الله مقامه يعطي الخطوات العملية للإنسان إذا أراد أن يبلغ إلى مراتب الكمال، اللي يريد يسلك يروح. يقول رضوان الله تبارك وتعالى عليه، أول عقبة على الإنسان أن يجتازها هو ترك ما اعتاد عليه. مو كل أمر اعتاد عليه يتركه، ترك العادات السيئة. حاشاكم، إن شاء الله ما عندكم عادة سيئة، بس لا يخلو، لابد كل واحد منا عنده عادة سيئة. يقول من أصعب مراحل السلوك هو ترك ما اعتاد عليه الإنسان. اعتاد على شيء معين سنة، سنتين، ثلاث، أربع، وكل ما تعتاد عليه، كل ما تمر السنين، كل ما تتعلق به، وكلما تعلقت به كلما كان تركه أصعب، إلا أن تمتلك قوة إرادة جدا عالية. واحد من علمائنا يقول أنا، ترى ما أقصد أحد، بس هذا من باب البيان، يقول أنا شربت الدخان ما أدري كم سنة، 40 سنة، بعد 40 سنة رأيت ألا فائدة فيه ولا منفعة. 40 سنة بين عشية وضحاها تتركه أمر جدا صعب. يقول أنا الله سبحانه وتعالى أعطاني الإرادة، بين عشية وضحاها تركته، تركت إلى الآن ما أقرب منه. بعض العادات تحتاج إلى التدرج في الترك، تركها دفعة واحدة قد يكون صعب على الإنسان. إذا أقدر أتركه هذه العادة دفعة واحدة، لطيف جدا ممتاز، أترك العادة السيئة دفعة واحدة. هذا أهم مرحلة يمر بها السالك. إذا تغلب على عاداته التي اعتاد عليها، بعد ذلك كل أمر سيكون أكثر هونا من هذا، مو هين بس أكثر هونا من هذا. هذا ما يسمى بمخالفة النفس، وهو ستر العورة الأولى.
العمر الثاني متعلقة بالبدن ومتعلقاته، البدن ومتعلقات البدن. متعلقات البدن لا نقصد بها المحرمات، المحرمات أجعلنا الله وإياكم حرام بعد الحرام في محله، ما نتكلم عن مثلا أكل لحم الخنزير ولا شرب الخمر ولا ما أدري بقية الأفعال، نتكلم عن أمور أحلها الله لك. هذه الأمور التي أحلها الله سبحانه وتعالى لك، هل أنت متعلق بها أمور بدنية أنت تحتاجها؟ تحتاج أكل، تحتاج شرب، تحتاج نوم، تحتاج 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 حاجيات البدن الذي لا يمكن لهذا البدن أن يتقوم إلا بها. الشرع المقدس يطرح السؤال اللي يريد منا أن نطرحه على أنفسنا، هذا الأكل بالنسبة إليك، الشرب بالنسبة إليك، إذا ما صار هذا النوع من الأكل تنقلب الدنيا. أنا متعلق بأكل معين، بشرب معين، إذا تعلق الإنسان بأي أمر من الأمور البدنية هذا عورة قد انكشفت تحتاج إلى الستر، هذه العورة تحتاج من الإنسان أن يسترها، لا يكون الإنسان حاشاكم أجلكم والله عبد بطنه. هذا مثال وعليه قيسوا بقية الأمثلة. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول من كان همه ما يدخل في بطنه كان قدره ما يخرج منها. اللي هم في الدنيا يأكل هذه الأكلة، يشرب هذه الشربة، هذا همه. إذا ما يأكل هذه الأكلة ذاك اليوم ينقلب البيت إلى جحيم، ما أكل. يقول إذا كان هذا همه، إذا كان همه ما يدخل في بطنه كان قدره ما يخرج منها. الشرع المقدس يقودنا إلى هذه المسألة، يقودنا إلى كل من حرم طيبات الله، من حرم زينة الله والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا. من قال هذا حرام؟ مو حرام، لكن التعلق فيه، حتى التعلق فيه ترى مو حرام. واحد يحب أكلة معينة مو حرام، لكن هذا مخالف للتوجه. لذلك الله سبحانه وتعالى من الباب الباطني ستر العورتين، هذا الظاهري بالنسبة للمرأة ستر بدنها إلا قرص الوجه والكفين والقدمين، ستر العورتين في حال الصلاة عدم التعلق بهما. ذلك مثلا لا يجوز في حال الصلاة الأكل، ما يجوز أن تصلي تأكل، ما يجوز تشرب، ما يجوز مثلا تفعل الفعل الفلاني. عليك أن تقوم فقط بأفعال الصلاة، فقط تقوم بأفعال الصلاة. في حال الصلاة لا تميل نفسك حاشاكم، لا تميل نفسنا الأمارة إلى شيء من الأشياء. حاول الإنسان في حال الصلاة يحفظ نفسه، يحفظ عقله. لذلك تشوف الوارد في مستحبات الصلاة وأنت قائم، إذا أردت أن تصلي وأنت قائم فانظر إلى التربة، وانت جالس انظر الى ما بين قدميك ما بين رجليك وانت جالس للتشهد، اطرق براسك وامثال هذا، كل هذا حتى يصرف العقول عن التعلق باي امر من امور الدنيا، لانها هذه هي العوره الحقيقيه. من شروط ما يلبسه المصلي ألا يكون ما يلبسه لا نجس ولا مغصوب. لماذا لا يجوز لبس النجس؟ مو لأن نجس قذر، أحيانا نجس بس مو قذر. النجس يمكن احنا ما بينا باب النجاسات، بيناه بالسريع. النجس هو عبارة عن ظهور الإدبار عن الله سبحانه وتعالى. النجس هو عبارة عن ظهور المخالفة لأمر الله سبحانه. لذلك يقول السيد على الله مقامه في أسرار العبادة، يقول أنت رايح لله سبحانه وتعالى، ما تشيل وياك شيء ما يحبه الله. أنت رايح لما تصلي أنت ذاهب لله عز وجل، فلا تحمل معك ما لا يحبه الله سبحانه وتعالى، ما حرمه الله سبحانه وتعالى. مثل جلود الحيوانات غير مأكولة اللحم، ليش صارت مو مأكولة لحم؟ لماذا حرمت؟ العلة في التحريم شنو؟ العلة في التحريم إنكارها لولاية الأولياء. الأصل في التحريم هذا، هذا صار ظلمة، هذا صار نجس، لأنه سقط في الاختبار الأول لما دعا الله سبحانه وتعالى الخلق: ألست بربكم ومحمد نبيكم وعلي وفاطمة وأولادهم المعصومون أئمتكم. المنكر ومن تبع المنكر لبس لباس، هذا اللباس اللباس اللي الله سبحانه وتعالى أظهره في عالم الدنيا على الشكل المحرم، حرم أكله، حرم شربه، حرم حتى لبسه. لا يجوز عندنا لبس الجلد من حيوان نجس. يجوز تلبس لك جلد حيوان غير مأكول اللحم، لكن في غير الصلاة، في الصلاة لا يجوز. جلد ذيب ولا ثعلب ولا ما أدري شنو ولا تمساح يجوز لبسه في سائر الأحوال، في الصلاة لا يجوز، لا يجوز لبسه. كل ما يصدق عليه أنه ملبوس لا يجوز. إذا صار ملبوس ما يجوز. ليش؟ قال لما فيه من ظلمة الإدبار، لما فيه من مخالفة الله سبحانه وتعالى. حرم النجس وحرم ما لا يؤكل لحمه وإن كان طاهر. الآن ما أدري شون العلة، ما اطلعت، أنه حتى بالخصوص الأرنب، السنجاب، القطة، ما أدري شو قصة المؤمنين الآن حابين عندهم هالهواية، هواية تربية القطط وما أدري شنو. يسألون يجوز تربية القطة؟ يجوز، جائز. هل هناك محظور؟ نعم محظور. شنو المحظور؟ شعرة واحدة من شعر القط على ملابسك أو على محل الصلاة يبطل الصلاة. الآن شلو العلة ما أدري، لكن لعله هذا من الحيوانات التي أقرت بالباطن وأنكرت بالظاهر، لذا حرم أكلها ولكنها طاهرة. الأرنب بنفسه طاهر، القط بنفسه طاهر، لكن لا يجوز أكل لحمه. أجلكم الله، بوله وغائطه نجسان، بخلاف الحيوانات المأكولة اللحم، جمل وبقر وخروف إلى آخره. هذه ظاهرها وباطنها طاهر، طاهر إلا دمها اللي يتدفق أول الذبح. إذا ذبح ذبيحة الدم الذي يخرج منها هذا نجس. عندنا من الدماء الطاهرة الدم المتخلف في الذبيحة، الدم اللي يتخلف في الذبيحة إذا ذبحت الذبيحة وخرج منها المقدار المتعارف، الدم الذي في داخلها طاهر، الدم اللي في داخلها طاهر، حتى لا يختلط الطاهر بالنجس تطهر منحرها. تمام؟ لأن هذا الدم المتخلف على المنحر نجس، لما تطهره وتقلب الذبيحة هذا كل الدم الذي ينزل طاهر، إلا الطهارة هم ما أدري. لكن هذا الحيوان لما كان من المقرين، من المقرين بولاية المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وأولاده الطاهرين، لكن أكو بحث طويل ليش غلبت عليه هذه الصورة وما غلبت عليه صورة ثانية، بحث يطول فيه الكلام. لكن بالنهاية الله سبحانه وتعالى أحله وأحل أكله وأحل لبس ما يخرج منه حتى فضلاته طاهرة، بول الشاة خرؤها طاهر، البعير كذلك، البقرة كذلك طاهر، وهذا يجوز حمله ولبسه في الصلاة، يجوز جائز بغير إشكال. لا يجوز أيضا لبس ما هو مغصوب. ليش؟ العلة اللي أشار إليها السيد على الله مقام يقول لأن الغصب ظلم. أنا أخذ منك شيء غصبا عليك، إذا أخذت منك شيء غصبا عليك فقد ظلمتك. الله سبحانه وتعالى لا يقبل الظالم ولا يقبل الظالمين. أي ظلم كان، أي شكل من أشكال الغصب كانت، ظاهرة باطنة، لا تحمل في حال الصلاة. لا يجوز للرجال بالخصوص، لا يجوز للرجال الصلاة بثوب الحرير، ولا يجوز لهم لبس الذهب. يقولون السيد على الله مقامه يقول أما الحرير فإنه فضلة الدودة، هذا متفضله الدودة، والله سبحانه وتعالى يكره للإنسان المؤمن أن يحمل معه هذا فضلة الدودة، كذلك يحرم عليه لبس الذهب لأنه من شأن الدنيا. ليش النساء لا؟ لماذا النساء يجوز لهن لبس الحرير ولبس الذهب؟ لهالعلة اللي هم للعلة التي نفسها وجب على النساء ستر كامل البدن. ليش وجب على النساء ستر كامل البدن؟ لأن الرجل، هذا روايات أهل العصمة سلام الله عليه، خلق من حصتين من العقل وحصة من النفس. المرأة خلقت بالعكس من حصتين من النفس وحصة من العقل. الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يحرم أحد، لا يريد أن يحرم الرجل، لا يريد أن يحرم المرأة. المرأة قد تميل إلى الملاذ وهذا طبعها، مو كل النساء، ما شاء الله نساء معرضات عن ملاذ الدنيا، وهذه النساء من النوادر نادرات، إن شاء الله أخواتنا الحاضرات كلهم من النادرات معرضات عن الدنيا، ليس لهن لذة في الدنيا، لكن على كل حال حتى هذه اللذة منهن محللة. الأمر هذا أمر طبيعة، طبع النساء، طبيعة النساء. لذلك الله سبحانه وتعالى أجاز للنساء أن يلبسن الحرير وأن يلبسن الذهب. الكلام إن شاء الله في الأسبوع القادم، إن شاء الله لقاءنا الثلاثاء القادم الساعة 7 بحول من الله تعالى وقوته، في العلة التي من أجلها الله سبحانه وتعالى جعل الصلاة في أوقات معينة، أوقات محددة، فجر، ظهرين، وعشاءين. إن شاء الله تبارك وتعالى لنا كلام فيه بحول من الله تعالى وقوته. والسلام. هذا وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.